لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
ثلاثة فصول تقدم أسس التصريحات الواردة في الفصل الرابع المخصص لبعض الانتهاكات الجسيمة للكرامة البشرية. إنه إعلان الكرامة اللانهائية الصادر عن دائرة عقيدة الإيمان، وهو وثيقة تخلد الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويعيد التأكيد على ضرورة مفهوم كرامة الشخص البشري في الإنثروبولوجية المسيحية بأسرها. إن حدثة الإعلان الرئيسية في الوثيقة ثمرة عمل دائم 5 سنوات هي إدراج بعض المواضيع الرئيسية للتعاليم البابوية الحديثة والتي تكمل مواضيع الأخلاقية البيولوجية. وفي القائمة الغير الشاملة المعروضة من بين انتهاكات الكرامة البشرية إلى جانب الإجهاض والقتل الرحيم والأمومة البديلة، تظهر الحرب ومأساة الفقر والمهاجرين والإتجار بالبشر. وبالتالي يساهم النص الجديد في التغلب على الانقسام القائم بين الذين يركزون حصريا على الدفاع عن الحياة التي لم تولد أو تحتضر، وينسون العديد من الاعتداءات الأخرى ضد الكرامة البشرية، وكذلك الذين يركزون فقط على الدفاع عن الفقراء والمهاجرين، وينسون أنه يجب الدفاع عن الحياة منذ الحمل بها وحتى موتها الطبيعي. في الأجزاء الثلاثة الأولى من الإعلان يتم التذكير بالمبادئ الأساسية. إن الكنيسة في ضوء الوحي تعيد التأكيد وتثبت بشكل مطلق أن الكرامة الوجودية للشخص البشري المخلوق على صورة الله ومثاله والذي افتدي في المسيح يسوع هي كرامة غير قابلة للتصرف، تتوافق مع الطبيعة البشرية التي تذهب أبعد من أي تغيير ثقافي، وهي عطية منها، وبالتالي فهي حاضرة على سبيل المثال في طفل لم يولد بعد، في شخص فاقد الوعي، في رجل مسن يتألم. تعلن الكنيسة المساواة في الكرامة بين جميع البشر بغض النظر عن ظروف حياتهم أو صفاتهم، وتقوم بذلك على أساس الوحي الببلي. النساء والرجال هم مخلوقون على صورة الله. بتجسده أكد المسيح كرامة الجسد والنفس، وبقيامته كشف لنا أن أسمى ما في كرامة الإنسان هو دعوته إلى الشركة مع الله. تسلط الوثيقة الضوء على سوء الفهم الذي يمثله موقف الذين يفضلون عبارة الكرامة الشخصية على عبارة الكرامة البشرية، لأنهم يفهمون الشخص فقط ككائن قادر على التفكير، وبالتالي هم يزعمون بأن الطفل الذي لم يولد بعد لا يتمتع بالكرامة الشخصية، ولا الشخص المسن الذي لا يتمتع بالاكتفاء الذاتي، ولا حتى الشخص الذي يعاني من إعاقة عقلية. أما الكنيسة فتصر على أن كرامة كل شخص بشري لأنها جوهرية تظل فوق كل الظروف. كذلك تؤكد الوثيقة أن مفهوم الكرامة البشرية يستخدم أحيانا بشكل مسيء لتبرير مضاعفة تعسفية للحقوق الجديدة، كما لو أنه ينبغي ضمان القدرة على التعبير وتحقيق كل تفضيل فردي أو رغبة ذاتية. ثم يعرض الإعلان قائمة بعض الانتهاكات الجسيمة للكرامة البشرية، أي كل ما هو ضد الحياة نفسها، كأي نوع من أنواع القتل والإبادة الجماعية والإجهاض والقتل الرحيم والانتحار الطوعي، وإنما أيضا كل ما ينتهك سلامة الشخص البشري مثل التشويه والتعذيب الذي يلحق بالجسد والعقل والقيود النفسية، وأخيرا كل ما يسيء إلى الكرامة البشرية مثل الظروف المعيشية الغير الإنسانية والسجن التعسفي والترحيل والعبودية والدعارة وسوق النساء والشباب، أو حتى ظروف العمل المخزية التي يعامل بها العمال كأدوات بسيطة للربح وليس كأشخاص أحرار ومسؤولين. كما يشار أيضا إلى عقوبة الإعدام التي تنتهك الكرامة البشرية الغير القابلة للتصرف لكل إنسان بغض النظر عن أي ظروف. تتحدث الوثيقة أولا عن مأساة الفقر، أحد أعظم أشكال الظلم في العالم المعاصر، ثم هنالك الحرب، مأساة تنكر الكرامة البشرية والذي هي على الدوام هزيمة للبشرية، إلى درجة أنه من الصعب جدا اليوم أن ندعم المعايير العقلانية التي نضجت في قرون أخرى للحديث عن حرب عادلة محتملة. وتواصل الوثيقة الحديث عن عناء المهاجرين الذين تتعرض حياتهم للخطر لأنهم لم يعودوا قادرين على تكوين عائلة، على العمل أو على إطعام أنفسهم. ثم تتوقف الوثيقة عند الإتجار بالبشر الذي يأخذ أبعادا مأساوية ويتم تعريفه بأنه نشاط حقير وعار على مجتمعاتنا التي تدعي أنها متحضرة، وتدعو المستغلين والعملاء لكي يقوموا بفحص ضمير جاد. وبالطريق عينها يدعو الإعلان إلى مكافحة ظواهر مثل التجارة بالأعضاء والأنسجة البشرية والاستغلال الجنسي للفتيان والفتيات والعمل بالسخرة بما في ذلك الدعارة والإتجار بالمخدرات والأسلحة والإرهاب والجريمة الدولية المنظمة. كما يشير الإعلان أيضا إلى الاستغلال والانتهاك الجنسي الذي يترك ندوبا عميقا في قلوب الذين تعرضوا له، ألم يمكنها أن تستمر مدى الحياة ولا يمكن لأي شكل من أشكال التوبة أن يعالجها. وتواصل الوثيقة مع التمييز ضد النساء والعنف ضدهن، وتشير إلى الإجهاض القسري الذي يؤثر على الأم والطفل معا، والذي غالبا ما يكون في كثير من الأحيان لإشباع أنانية الذكور وممارسة تعدد الزوجات. كما تدين الوثيقة أيضا قتل النساء، واضحة أيضا إدانة الإجهاض من بين جميع الجرائم التي يمكن أن يرتكبها الإنسان ضد الحياة. يتميز الإجهاض المتعمد بخصائص تجعله خطيرا ومؤسفا بشكل خاص. وتذكر الوثيقة إن الدفاع عن الحياة التي لم تولد بعد يرتبط ارتباطا وثيقا بالدفاع عن أي حق من حقوق الإنسان. هناك أيضا رفض قوي للأمومة البديلة التي من خلالها يصبح الطفل الذي يتمتع بكرامة سامية مجرد سلعة، وهي ممارسة تلحق ضررا خطيرا بكرامة المرأة وطفلها، وتقوم على الاستغلال حالة الضرورة المادية للأم. إن الطفل هو على الدوام عطية وليس أبدا موضوعا لعقد ما. تشير القائمة بعد ذلك إلى القتل الرحيم والانتحار بمساعدة الغير الذين تعرفهما بعض القوانين بشكل مربك على أنهما موت كريم. وتذكر في هذا السياق بأن الألم لا يجعل المريض يفقد كرامته التي هي في جوهره وهي غير قابلة للتصرف. ثم تتحدث الوثيقة عن أهمية الرعاية التلطيفية وتجنب أي تعنت علاجي أو تدخل غير متناسب، وتعيد التأكيد على أن الحياة هي حق وليس الموت الذي علينا أن نقبله لا أن نمنحه. ومن بين الانتهاكات الجسيمة للكرامة البشرية أيضا تهميش الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد التأكيد على أنه يجب تجنب جميع علامات التمييز غير العادل ولا سيما جميع أشكال العدوان والعنف تجاه المثليين جنسيا. تجذب الوثيقة كعمل يتعارض الكرامة البشرية حقيقة أنه في بعض الأماكن يتم سجن الأشخاص وتعذيبهم وحتى حرمانهم من الحق بالحياة بسبب توجههم الجنسي فقط. كذلك تنتقد الوثيقة نظرية الجندر التي هي نظرية خطيرة لأنها تمحو الاختلافات في الادعاء يجعل الجميع متساوين. تذكر الكنيسة أن الحياة البشرية يجب بجميع مكوناتها الجسدية والروحية هي عطية من الله يجب قبولها بامتنان ووضعها في خدمة الخير، وإن رغبة المرء في أن يجعل من نفسه مرجعا كما تنص نظرية الجندر لا تعني إلا الاستسلام للتجربة القديمة للإنسان الذي يريد أن يجعل من نفسه إلها. نظرية الجندر تريد أن تنكر أكبر اختلافات ممكن بين الكائنات الحية، الاختلاف الجنسي، لذلك يجب الرفض كل تلك المحاولات التي تحجب الإشارة للاختلاف الجنسي غير القابل للإلغاء بين الرجل والمرأة. سلبي أيضا هو الحكم على تغيير الجنس الذي يخاطر عادة بتهديد الكرامة الفريدة التي نالها الشخص منذ لحظة الحبل به، حتى لو كان هذا الأمر لا يعني استبعاد احتمال أن يتمكن شخصا يعاني من تشوهات تناسلية واضحة عند الولادة أو قد تطور لاحقا من أن يختار أن يتلقى المساعدة الطبية من أجل حل مثل هذه الحالات الشاذة. تكتمل القائمة بالعنف الرقمي، وتذكر الوثيقة أشكال العنف الجديدة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي على سبيل المثال التسلط عبر الإنترنت وانتشار المواد الإباحية واستغلال الأشخاص لأغراض جنسية أو من خلال ألعاب القمار على شبكة الإنترنت. وينتهي الإعلان بالحث على وضع احترام كرامة الإنسان فوق كل الظروف في محور الالتزام بالخير العام وفي كل نظام قانوني.
لمناسبة أحد الرحمة الإلهية الذي احتفلت به الكنيسة يوم أمس كما في الأحد التالي لعيد الفصح من كل عام، نستعرض بعض تأملات البابوات يوحنا بولس الثاني وبنديكتوس السادس عشر وفرانسيس بشأن الرحمة الإلهية، علما أن هذا الاحتفال أنشأه البابا كارول فويتيوا في العام 2000 لمناسبة احتفال تقديس الراهبة البولندية فاوستينا كوفالسكا التي تعتبر رسولة الرحمة الإلهية. في هذا الأحد الأول بعد عيد الفصح ينقل الإنجيل بعض الكلمات التي وجهها الرب القائم من بين الأموات إلى التلاميذ: اقبلوا الروح القدس، أولئك الذين تغفرون لهم خطاياهم تغفر لهم، أولئك الذين لن تغفرونها لهم لن تغفر لهم. قبل أن ينطق بهذه الكلمات يظهر يسوع يديه وجنبه جراح الآلام، من القلب تنبع موجة من الرحمة تغلف البشرية جمعاء. يجب أن لا نشك أبدا كما كتب البابا فرانسيس في تغريدته بمناسبة أحد الرحمة الإلهية هذا: في محبة الله دعونا نعهد بحياتنا والعالم إلى الرب بثبات وثقة، طالبين منه بشكل خاص سلاما عادلا للأمم التي تعاني من الحروب. في الأحد التالي لعيد الفصح إذن تحتفل الكنيسة الجامعة بعيد الرحمة الإلهية الذي شاءه البابا القديس يوحنا بولس الثاني في 30 أبريل نيسان من العام 2000 خلال الاحتفال الإفخارستي بمناسبة إعلان قداسة الراهبة ماريا فاوستينا كوفالسكا. في تلك المناسبة لفت البابا فويتيوا في عظته إلى أن المسيح عهد برسالة الرحمة إلى هذه الراهبة البولندية المتواضعة بين الحربين العالميتين الأولى والثانية. من خلال قلب المسيح المصلوب تصل الرحمة الإلهية إلى الناس. يا ابنتي قولي إني المحبة والرحمة بحد ذاتها، هذه هي العبارات التي توجه من خلالها الرب يسوع إلى الأخت فاوستينا والتي دونتها في مذكراتها اليومية. يسكب المسيح هذه الرحمة على البشرية من خلال إرسال الروح الذي هو في الثالوث الشخص المحبة. أليست الرحمة اسما ثانيا للمحبة التي يتم إدراكها في أعمق جوانبها وأكثرها رقة وفي قدرتها على تحمل كل حاجة، وقبل كل شيء في قدرتها الهائلة على المغفرة؟ من قلب يسوع رأت الأخت فاوستينا والتي ولدت في العام 1905 وتوفيت في عام 38، رأت شعاعين من الضوء ينيران العالم، وقد أوضح لها المسيح نفسه ذات يوم أن هذين الشعاعين يمثلان الدم والماء. إذا كان الدم يستحضر ذبيحة الصليب والعطية الإفخارستية، فإن الماء لا يذكر بالمعمودية وحسب، بل يذكر أيضا بعطية الروح القدس، كما قال البابا يوحنا بولس الثاني نفسه خلال احتفال تقديس الأخت فاوستينا في البازيليك الفاتيكانية. وعلى غرار الأخت فاوستينا كان البابا يوحنا بولس الثاني نفسه رسول الرحمة الإلهية أيضا. في مساء 2 أبريل نيسان عام 2005 عندما عاد إلى بيت الآب، كان ذلك اليوم عشية عيد الرحمة الإلهية، الأحد الثاني من عيد الفصح. في أحد الرحمة الإلهية عام 2008 شدد البابا بنديكتوس السادس عشر قبل تلاوة صلاة افرحي يا ملكة السماء، شدد على أن الرحمة هي النواة المركزية لرسالة الإنجيل، وقال إنها الوجه الذي أظهر به الله نفسه في العهد القديم وظهرت بالكامل في يسوع المسيح الذي جسد المحبة الخالقة والفادية. يؤكد البابا راتسينجر أن محبة الرحمة هذه تنير أيضا وجه الكنيسة وتتجلى من خلال الأسرار، ولا سيما سر المصالحة، ومن خلال أعمال المحبة سواء كانت في الجماعة أو في الفرد. كل ما تقوله الكنيسة وتفعله يظهر رحمة الله للإنسان وبالتالي لنا. عندما تسعى الكنيسة إلى تسليط الضوء على الحقائق فإنها تفعل ذلك دائما مدفوعة بالرحمة الرحيمة، حتى تكون الحياة للرجال والنساء وافرة. من الرحمة الإلهية التي تهدئ القلوب ينبع السلام الحقيقي في العالم، السلام بين مختلف الشعوب والثقافات والأديان. جراح يسوع ليست بعيدة، محصورة في وقت بعيد في تاريخ البشرية. فقد حثنا البابا فرانسيس في عام 2022 خلال الاحتفال بالقداس الإلهي للرحمة الإلهية، حثنا على الاعتناء بجراح الأخوة والأخوات الذين يمرون بأوقات صعبة. ويضيف الحبر الأعظم أن رحمة الله تجعلنا في كثير من الأحيان على اتصال مع آلام القريب. كنا نظن أننا في ذروة المعاناة، في ذروة وضع صعب، ونكتشف هنا ونحن نلزم الصمت أن هناك شخصا يمر بفترات سيئة. وإذا اعتنينا بجراح القريب وسكبنا الرحمة عليه، يولد فينا رجاء جديد يعزينا في جهدنا. ويقول البابا فرانسيس: لنسأل أنفسنا ما إذا كنا قد لمسنا في الآونة الأخيرة جراح بعض المعاناة في الجسد أو الروح، سواء جلبنا السلام لجسد جريح أو روح مكسورة، إذا أخذنا الوقت الكافي للاستماع والمرافقة والتعزية. في شك القديس توما الذي يريد أن يرى جراح الرب، هناك قصة كل مؤمن. ويلاحظ البابا فرانسيس: هناك لحظات صعبة عندما يبدو أن الحياة تتناقض مع الإيمان، عندما نكون في أزمة ونحتاج إلى اللمس والرؤية. لكن مثل القديس توما نعيد اكتشاف قلب الرب ورحمته. في عام 2015 خلال افتتاح اليوبيل الاستثنائي للرحمة، أشار البابا فرانسيس إلى اتجاه قادر على تعزيز التمييز الحقيقي. يجب أن نضع الرحمة قبل الدينونة، لافتا إلى أن دينونة الله ستكون دائما في ضوء رحمته.
رأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي القداس الإلهي الأحد السابع من نيسان أبريل في كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي، وألقى عظة بعنوان: السلام معكم يا توما، ضع يدك في جنبي وكن مؤمنا، المأخوذ من إنجيل القديس يوحنا. وسلط غبطته الضوء على الاحتفال هذا الأحد بعيد الرحمة الإلهية، وحي جماعات الرحمة الإلهية في لبنان راجين، وكما قال: أن تنتشر أكثر فأكثر تكريما وعبادة للرحمة الإلهية. استهل البطريرك ماربشار بطرس الراعي عظته مترئسا قداس الأحد قائلا: أهدى يسوع سلامه لرسله، ودعا رسوله توما ليضع إصبعه في جنبه حيث جرح الحربة التي طعنه بها أحد الجنود. لم يضع إصبعه في الجرح، بل هدف معلنا إيمانه: ربي وإلهي. الدم والماء اللذان سلا من جرح يسوع بطعنة الحرب لجهة قلبه علامتان للمحبة والرحمة النابعتين من قلبه، ومنهما كانت الحياة الجديدة للبشر. فالماء يرمز إلى المعمودية التي منها نولد الولادة الثانية أبناء وبنات الله، والدم يرمز إلى محو خطايا البشر أجمعين وإلى استمرارية ذبيحة الفداء في سر الإفخارستية. وأضاف غبطته يقول: هذا الأحد الذي يلي أحد القيامة يسمى الأحد الجديد، لأن المسيح الرب بموته وقيامته جعل كل شيء جديدا، ولأن الأحد صار يوم الرب الذي تدعو إلى حفظه الوصية الثالثة من الوصايا العشر. وفي هذا الأحد يقف المؤمن في حضرة الله ويقيم حياته بعد الستة أيام التي انقضت، ويأخذ المقاصد بإصلاح ما يلزم في حياته بقوة النعمة الإلهية. فيسمى يوم الإنسان، أي يوم سلامه مع الله وذاته والناس، وأصبح كذلك يوم الجماعة، حيث يؤلف المؤمنون جماعة موحدة حول سر المسيح، ويقومون بأعمال محبة ورحمة وتضامن. قال البطريرك ماربشار بطرس الراعي في عظته مترئسا قداس الأحد: إنها المرة الثانية بعد القيامة التي يستعمل فيها الرب يسوع عبارة السلام لكم، ولا نجدها في أي مكان آخر في الإنجيل. السلام لكم لا يعني بعد قيامته مجرد تحية اجتماعية، بل يعني أنا معكم، مخلصكم وفاديكم ورفيق دربكم. لهذا السبب أراد أن يكون الأحد الأول بعد قيامته عيد رحمته. وأضاف غبطته: تسمي الكنيسة هذا الأحد الأحد الجديد، لأن معه ابتدأ زمن جديد، هو زمن الإنسان الجديد، إنسان الرحمة، وزمن الثقافة الجديدة، ثقافة السلام. هذا الجديد كشفه الرب يسوع برؤياه ليوحنا الرسول: ها أنا جاعل كل شيء جديدا. ويضيف: نعم، إني آت على عجل. فتهتف الكنيسة: تعال أيها الرب يسوع. وأضاف البطريرك الراعي يقول في عظته: فمهلا يا أيها الذين فقدتم صورة الله فيكم بالخطايا والشرور، فالله أحبكم وجعلكم أصحاب عقل للحقيقة وإرادة للخير وقلب للحب وحرية لاختيار كل عمل صالح وجميل. عودوا إلى الجمال الإلهي فيكم، تجددوا فيه. مهلا يا أمراء الحروب المتعطشون للدماء وتظلون إليها متعطشين، من سلطكم على الأرواح البشرية وأنتم تتعدون على سلطة الخالق معطي الحياة ومستردها؟ فلا تعتقدوا بأنكم أقوياء بأسلحتكم، بل أنتم أضعف الضعفاء. ما يقويكم هو قلبكم إذا كانت فيه محبة ورحمة، ما يقويكم هو عقلكم إذا كان ينوركم فتفكر بمن تقتلون وبأملاك من تدمرون وبمنازل من تهدمون، ما يقويكم هو إرادتكم إذا أمسكت يدكم عن استعمال كل هذه الأسلحة التي تظنون أنكم بها أقوياء. لا، بل أنتم أقوياء بإنسانكم المخلوق على صورة الله، على المحبة والرحمة، كما وأشار البطريرك الراعي في عظته إلى أن الزمن الجديد الذي أعلنه المسيح الرب هو زمن السلام الذي تنشره الكنيسة وكل ذوي الإرادة الحسنة. وختم عظته قائلا: فلنصلي أيها الإخوة والأخوات من أجل تجنيب أهل الجنوب اللبناني المزيد من الضحايا والخسائر والدمار والتشريد، ومن أجل إيقاف الحرب على غزة، فالله إله السلام سميع مجيب، له المجد والشكر إلى الأبد.
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يوم الجمعة يدعو إلى محاسبة إسرائيل على احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، فيما وصفته إسرائيل بأنه نص مشوه. وصوتت 28 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما صوتت ضده 6 دول من بينها الولايات المتحدة وألمانيا. ودفعت الموافقة على القرار العديد من الممثلين بالمجلس إلى الهتاف والتصفيق، وشدد القرار على ضرورة ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لوضع حد للإفلات من العقاب، كما وعبر عن قلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والخروقات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واتهمت ميراف إيلون شهار مندوبة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف المجلس بأنه تخلى لفترة طويلة عن الشعب الإسرائيلي ودافع لوقت طويل عن حماس. وقالت قبل التصويت: وفقا للقرار المعروض عليكم اليوم، ليس لإسرائيل الحق في حماية شعبها، في حين أن لحماس كل الحق في قتل وتعذيب الإسرائيليين الأبرياء. وتابعت التصويت بنعم، هو تصويت لصالح حماس، فيما تعهدت الولايات المتحدة بالتصويت ضد القرار لأنه لا يتضمن إدانة محددة لحماس بسبب هجمات 7 أكتوبر، ولا أي إشارة إلى الطبيعة الإرهابية لتلك الأفعال، لكنها قالت إن حليفتها إسرائيل لم تبذل جهدا كافيا للحد من إلحاق الضرر بالمدنيين.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.